بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم أيها السادة والسيدات إلى هذه الحلقة الجديدة في دراساتنا القرآنية. نحن نتحدث كما تعلمون عن العبادة والعبودية والفرق بينهما في كتاب الله سبحانه وتعالى. في آخر الحلقة الأخيرة قلنا إن شعور العبودية لله عز وجل إذا غاب عن كيان الإنسان تصبح مبادئ الإسلام التي يقرأها ويتبينها في القرآن أو التي يتبينها في سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم تصبح بالنسبة إليه مجرد أفكار إنسانية. ذلك لأن شعور هذا الإنسان بالعبودية لله عز وجل إذا لم يوجد فلا بد أن يحل محل هذا الشعور تصور أن الإنسان أن الإسلام في مجموعه معتقداته عباداته معاملاته شرائعه ليس إلا نتاج الفكر الإنساني، ليس إلا من ثمرات الإبداعات الفكرية للإنسان عبر الدهور، هكذا يتصور. ومن هنا أدركنا خطورة ارتباط الإسلام بالفكر، وهو شيء لم نكن نعرفه من قبل، لكن في هذه السنوات الأخيرة نعم ظهرت هذه البدعة التي تطرق أسماعنا كثيرا والتي تواجه أعيننا عند القراءة أيضا كثيرا. كلمة الفكر الإسلامي، المفكرين الإسلاميين، الأفكار الإسلامية، هذه كلمة تتكرر كما تعرفون. هذه الكلمة انتشارها نتيجة غياب الصلة الأساسية بين الإنسان وبين وحي الله سبحانه وتعالى. هذه الصلة متى تستبين للإنسان ومتى تظهر لأحدنا؟ عندما تكون مشاعر عبوديته لله موجودة ونامية بين جوانحه، عندئذ أعلم أن مبادئ الإسلام عقائده وأحكامه المختلفة كلها عبارة عن ثمرات للوحي الرباني الذي وصل إلى رسله وأنبيائه وكان آخرهم محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لذلك قبل 100 سنة مثلا أو أقل لم تكن كلمة فكر إسلامي، أفكار إسلامية، مفكرين إسلاميين لم تكن معروفة ولا موجودة، ولم نقرأ يوما ما هذا الكلام، هذا الربط بين الفكر وبين الإسلام في أي من مصادر الشريعة الإسلامية نهائيا. لكن الآن وجد هذا، وأنا قلت لكم إنها خطة وأنا المسؤول عن هذا الكلام، ترمي إلى أن ينسى الناس منبع الإسلام وأنه الوحي المنزل من السماء، ويهدف تهدف هذه الخطة إلى أن يحل محل الوحي الهابط من عند الله إلى الرسل والأنبياء، يحل محلهم الأفكار الإنسانية المعروفة. مع الزمن شيئا فشيئا يستقر في ذهن الذين يقرؤون والذين يسمعون هذا الكلام المردد أن الإسلام في مجموعه ثمرة أفكار إنسانية تكاثرت وتنسقت وتناسقت مع الزمن، ثم إنها أخذت إطار دين وأخذت هالة دين وعقيدة إيمانية، وهكذا، في حين أنها في مجموعها ليست إلا أفكارا إنسانية. هذا من الخطورة بمكان. من الوسيلة التي تعيننا على طي هذه الكلمة والإعراض عنها وتجاوزها وعدم الاكتراث بها؟ أن ننمي شعور العبودية لله عز وجل بين جوانحنا. وقد شرحت لكم معنى العبودية ولا أريد أن أعيد، وقلت إن العبادة ثمرة العبودية. فإذا علم الإنسان هويته عبد مملوك لله عز وجل، علم أن عقائد الإسلام، أحكام الإسلام، مختلف شرائع الإسلام ليست ثمرات فكر إنساني، وإنما هي ثمرات وحي رباني تنزل من عند الله إلى عباده، ونحن عباد الله سبحانه وتعالى. وقلت لكم فيما أذكر أن من أوضح الأدلة على أن المسألة خطبة وليست المسألة يعني اعتباط أو كلام عفوي يتردد على بعض الألسن، أنك تصغي السمع جيدا فلا تسمع من يقول الأفكار الفلسفية، المفكر الفلسفي فلان، لا تسمع من يقول الأفكار التاريخية، المفكر التاريخي فلان، المفكرون التاريخيون نهائيا، وإنما تجد كلمة الفكر والأفكار ملصقة بالإسلام. وهذا إن دل على شيء فهو يدل على الشيء الذي ذكرته لكم. إذا تنامت مشاعر عبوديتنا لله عز وجل بين جوانحنا، وعرفنا هوياتنا التي سنرحل بها إلى الله سبحانه وتعالى، لن يبقى مكان لدينا لكلمة فكر إسلامي، أفكار إسلامية. الإسلام آت عن طريق الوحي إلى الإنسان، والفكر يتلقى الإسلام ولا يصنع الإسلام. الفكر فكر الإنسان يتلقى الإسلام ولكن لا يصنعه، كما توحي هذه الكلمة الرائجة اليوم. طيب، ننتقل الآن إلى نقطة أخرى، ونحن نستعرض كما قلت لكم العبادة والعبودية في كتاب الله عز وجل. ينبئنا كتاب الله عز وجل عن أن الناس كلهم عباد لله، يتصفون بكمال العبودية والذل لمولاهم وخالقهم عز وجل. لا فرق في هذا بين البر والفاجر، المؤمن والكافر، نعم كلهم نعم عبيد لله سبحانه وتعالى، لكن منهم من وضع هذه العبودية لله موضع التنفيذ وتفاعل معها بسلوكه الاختياري، ومنهم من اصطبغ بها لكن لم ينفذها. الملاحدة والفجار والطغاة والتائهون عن صراط الله عز وجل أليسوا عبيدا؟ أيضا هم عبيد لله عز وجل، لكنهم لم يدخلوا في باب العبودية لله طوعا، اصطبغوا بذل العبودية لله، لسان حالهم يعلن أنهم مملوكون لله، أذلاء، يتحركون في قبضة الله، لكنهم لم يعترفوا بذلك ولم ينفذوا مقتضى عبوديتهم لله. وهذا معنى قول الله سبحانه وتعالى: أفغير دين الله يبغون وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون. لاحظوا كلمة طوعا وكرها، عندما قال وله أسلم من في السماوات والأرض، فينا من يقول لا، كيف له أسلم من في السماوات والأرض؟ كثيرون هم الذين يملؤون رحاب الأرض وهم كافرون، وهم ملاحدة طغاة مغاة، فكيف يقول وله أسلم من في السماوات والأرض؟ جاء الجواب طوعا وكرها، يعني منهم من أسلم طائعا وضع استسلامه بالعبودية لله ودان بالعبودية لله وسلك مقتضى ذلك باختياره في حياته، فسلك مسلك العبودية لله طوعا، وهنالك من لم يفعل ذلك لكنهم اصطبغوا وطبعوا بطابع العبودية لله كرها، وله أسلم من في السماوات طوعا وكرها وإليه يرجعون. الطغاة الذين مروا بمعبر هذه الدنيا، الفراعنة اليوم الطغاة الموجودون على الأرض، وأنتم تعلمون نماذج كثيرين منهم، صحيح أنهم لم يدخلوا في باب العبودية لله طوعا، لم يعترفوا، لم يؤدوا ضريبة العبودية لله، يعني تنفيذ أوامر الله، لكن كل كياناتهم من الفرق إلى القدم يعلن أنهم عبيد لله، يعني أعينهم دخلت في باب الاستسلام لله كرها، الآذان، الألسن، كل جهاز الإنسان الداخلي والخارجي من فرقه إلى القدم يعلن عن عبودية هذا الإنسان لله سبحانه وتعالى. صحيح اللسان ما اعترف باختياره، لكن واقعه يعلن عن هذا. إذن هم أسلموا لله لكن لا طوعا كرها، هذا معنى قوله عز وجل وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون. عندئذ ننظر فنجد أن عوارض الطغيان زالت، عوارض البغي زالت، عوارض الاستكبار على الله زالت، عوارض القوة، عوارض المزايا التي كان بعض الناس يسكرون بها في الدنيا كلها زالت. نعم، وقد عادوا إلى الله عز وجل عرايا إلا عن عبوديتهم لله سبحانه وتعالى. طيب، نقطة ثانية أيضا نتبينها في كتاب الله سبحانه وتعالى، أرأيتم لو أن إنسانا كان يعلن كل يوم أنه عبد لله وأنه مملوك لله وأنه يتحرك في قبضة الله، هذا معترف، معترف بذل عبوديته لله سبحانه وتعالى، لكن لا ينفذ أوامر الله عز وجل، يعني لا يسير في الطريق الذي يقتضيه إيمانه بعبوديته لله. طيب آمنت بأنك عبد لله، إذن اخضع لأوامره، نفذ أحكامه، ابتعد عن نواهيه. نعم، لا يفعل ذلك. هل عبوديته لله تشفع له يوم القيامة؟ هذه النقطة مهمة، والقرآن يلفت نظرنا إليها ويجيبنا عن هذا السؤال. كثيرون هم فعلا لو سألت الواحد منهم ألست عبدا لله؟ يقول نعم أنا والله عبد مملوك لله، واقعي ينبئ عن ذلك، وكل ما في كياني يعلن عن عبوديتي لله سبحانه وتعالى. لكن تنظر إليه فتجد أنه لا يستجيب لأمر من أوامر الله، تنظر إليه فتجد أنه لا ينتهي عن أي شيء من النواهي التي حذر منها الله سبحانه وتعالى. ترى هذا اليقين الذي يتمتع به هذا الإنسان بأنه عبد لله ينجيه يوم القيامة دون أن يمارس العبادة بسلوك؟ الجواب عن ذلك نقرأه في قول الله سبحانه وتعالى: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. نقرأه الجواب عن هذا في قوله تعالى: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. أي أن الإنسان الذي يعترف بأنه مملوك لله سبحانه وتعالى وأنه عبده، لكن لا يلتفت إلى أوامر الله، لا يطيع في أمر وجهه إليه ولا في نهي حذره من ارتكابه، هذا الإنسان يقينه بعبوديته لله لا يغنيه شيئا يوم القيامة. إبليس ألم يكن موقنا بأنه عبد لله؟ نعم موقن، بل هو الذي كان يقول لربي: ربي بما أغويتني في الأرض لأغوينهم أجمعين. ربي يخاطب مولاه وخالقه بكلمة ربي، يعني أنه موقن بأنه عبد للمولى، لأن يقين الإنسان بربوبية الله يساوي يقينه بعبوديته لهذا الإله. لكن هل نفع إبليس إيمانه بربوبية الله؟ ومن ثم هل نفع إبليس إيمانه بعبوديته لله سبحانه وتعالى؟ لم ينفعه ذلك شيئا. ومثلا الباري سبحانه وتعالى يقول ربي على لسان إبليس: ربي فانظرني إلى يوم يبعثون. يعني يا ربي لا تعذبني الآن، أمهلني إلى يوم القيامة، أعطني فرصة. إذن هذا إنسان موقن بعبوديته لله، ولكن يقينه هذا لم ينفعه الشر ونقيض. لماذا؟ لأنه لم يتوج معرفته هذه بربوبية الله وبعبوديته لله بالتزام أوامره بالانتهاء عن نواهيه، بل ركب رأسه الاستكبار والعناد، فلم يعد ينفعه إيمانه بأنه عبد لله عز وجل نهائيا. وكل من سار على منوال إبليس مآله مآل إبليس. نعم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. ولو كانوا موقنين بأنهم عبيد مملوكون لله سبحانه وتعالى، طيب هذه الحقيقة ينبغي أن نعلمها. طيب هنا قد يسأل فينا سائل أيها الإخوة فيقول: طيب ممكن أن يتوجه إنسان في يعني معظم حياته إلى الله عابدا متنسكا زاهدا متبتلا، يقوم الليل يفطن نفسه عن الشهوات والمحرمات، ألا يمكن أن تأتيه البشرى من الله عز وجل وهو في لا يزال يتمتع بحياته الدنيوية؟ ألا يمكن أن تأتيه البشرى من الله بأن الله قد أسقط عنه التكليف؟ هذا سؤال وارد، وكثيرون هم الذين طرحوا هذا السؤال وناقشوا الجواب فيما بينهم. يعني الصورة أن في الناس أولياء لله عز وجل نعم وقفوا حياتهم كلها على تنفيذ أوامره والابتعاد عن نواهيه والجهاد في سبيله، وكياناتهم مليئة بشعور العبودية والذل لله سبحانه وتعالى. طيب يا أخي، هل من المستحيل أن يكرمهم الله عز وجل بأن يوحي إليهم بطريقة من الطرق أن الله قد رفع عنهم التكليف، أنتم وصلتم إلى الشأو الذي أريد ولذلك أنا رفعت عنكم التكليف. ممكن هذا؟ لا، هذا لا يتأتى إطلاقا. ما دام الإنسان في دار الحياة الدنيا، إذا ينبغي أن يمارس عبادته لله تماما كما هو عبد مملوك لله سبحانه. إن كان رسول ولا نبي ولا ولي ولا من الرباني، أيا كان أيا كان. باري عز وجل يقول: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. أجمع علماء التفسير أن المراد باليقين هنا الموت. واعبد ربك يعني نفذ أوامره، أدي ضريبة العبودية التي في عنقك لله باستمرار دون توقف إلى أن يأتيك الموت، إلى أن ترحل من هذه الحياة الدنيا. ولا يتأتى لإنسان أيا كان ومهما تقرب إلى الله بالنسك والعبادات المختلفة أن يبشره الله سبحانه وتعالى بالانعتاق عن التكاليف. وإن وجد في الناس من يزعم بأن الله عز وجل قد أوحى إليه بطريقة ما، ألهمه، سمع صوت نداء بأن الله قد أسقط عنه التكليف، فهي عبارة عن رقية شيطان. والذين يصدقون هذه الأوهام يتحولون إلى دجاجلة، وإن كانوا فيما مضى يتصورون أنهم أولياء. نعم، لو كان في الناس من يستأهل هذه البشرى، بشرى سقوط التكاليف عنه وهو في دار الدنيا، لكان أولى الناس بذلك محمد لكان أولى الناس بذلك محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فهل أسقط الله سبحانه وتعالى عنه شيئا من التكاليف قبل أن يرحل إلى الله عز وجل؟ يذكر سيدي الشيخ عبد القادر الجيلاني قدس الله روحه، يقول: كنت في سفرة في البيداء، كنت في البيداء وشعرت بظمأ شديد ولا ماء معي، وأخذت أبحث عن ماء لم أجد، وأنا في تلك الحالة وإذا بسحابة فجأة أظلتني وتدانت مني، ثم شعرت بأن شيئا كالطل نزل علي من هذه السحابة، وسمعت صوتا مع نور انبثق من تلك السحابة يقول: يا عبد القادر، أنا مولاك، أنا ربك، لقد وضعت عنك التكاليف. نعم، يقول عبد القادر الجيلاني رحمه الله، طبعا الشيخ عبد القادر الجيلاني كان فقيها وكان حنبليا المذهب، وكان شديد التمسك بالسنة وشديد الكراهية للبدعة. نعم، وكان يعلم ما يقوله كتاب الله ويعلم ضوابط السنة النبوية، فصاح يقول: اخسأ يا لعين، فقد عرفتك. يقول: وإذا بذلك النور غاب، وإذا بتلك السحابة قد تبددت. طبعا هو الشيطان أراد أن يغويه بهذه الطريقة، يعني أنه أنت قمت بطاعات كثيرة وعبادات كثيرة، وقد رأيت بعينك الكرامات التي أكرمك الله عز وجل بها، فهو يتصور أنه إذا قال له: أنا ربك وقد وضعت عنك التكاليف، ربما يصدق. الباري يحبه، والدليل أنه يكرمه بكرامات كثيرة، إذن فلأترك التكاليف لأن الله قد عز وجل قد وضعها عني. لكن كتاب الله صريح، يحمي الإنسان من همزات الشياطين، يحمي الإنسان من وساوسهم، باري عز وجل يقول: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. إذا هذا لا يتأتى بشكل من الأشكال. هنالك ناس مروا في معبر التاريخ، ولعل فيهم اليوم من يدعي أن من الممكن للولي أن يسقط الله عنه التكاليف، ممكن الولي أن يبيح له بعض المحرمات. يعني ننظر إلى رجل يدعي الصلاح والولاية، ممكن نجد أنه يمارس شيء محرم، فنقول هذا محرم. يقول: لا، أنا بالنسبة لي نعم، أنا أختلف عنكم، أنا بالنسبة لي رفع عن التكليف وأباح الله لي هذه الأشياء. هل نصدقه؟ لا، هذا دجال من أخطر الدجاجلة، وهذا جندي من جنود إبليس، جندي من جنود شيطان، يلعب به الشيطان ويمكر به. ينبغي أن نحذر هذا. وما أكثر الذين يصطنعون اليوم الولاية يا أخوانا، ما أكثر الذين يصطنعون الإرشاد، والواقع أنهم بأمس الحاجة إلى ضوابط العلم. ولي دون أن يعني يتمتع بضوابط العلم مستحيل. رجل من عباد الله الصالحين وهو لا يعلم ضوابط القرآن والسنة وما ينبغي أن يفعل وما ينبغي أن يترك، هذا مستحيل. أقول قولي هذا وأستودعكم الله، وفي الأسبوع القادم نتابع الحديث عن العبادة والعبودية في كتاب الله عز وجل إن أحيانا الله. والسلام عليكم ورحمة الله.